الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار متين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين، ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين، ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب لللابسين، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء وحسب ما أراد. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا وسنعيش طويلا مع قول الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فأزمتنا أزمة أخلاق، عبادات لا تحقق الغرض منها، ألا وهي الأخلاق. وحديثنا اليوم بعد أن تحدثنا عن مفهوم حسن الخلق عند أهل السنة، مفهوم يرتبط بحسن الخلق مع الخالق وحسن الخلق مع المخلوق، وضحنا الأمور التي يدور عليها حسن الخلق، وأن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. حديثنا اليوم عن خلق سماه النبي هو خلق الإسلام، حيث قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فحديثنا عن الحياء، ومن ثم نستطيع أن نقول إرشاد الأخلاء الى منزلة الحياة. ما هو الحياة وما انواعه؟ والحياء عند العرب قبل الاسلام كان عندهم حياء. سنحشد مقارنة بين مواقف العرب قبل البعثة وبين مواقف ممن ينتسبون الى الاسلام اليوم. ثم الحياء في الاسلام القرآن والسنة. ثم نتحدث عن حياء الانبياء وعلى رأسهم حياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عن حياء الصحابة وحياء الصحابيات. ثم نختم الحديث بأمور لا ينبغي أن يكون فيها حياء. ثم نقول من أرض الواقع نماذج على هذه القضايا الهامة. أيها الإخوة الكرام، الحياء يعرفه العلماء بأنه صفة خلقية تبعث على اجتناب الرذائل وتدفع إلى إعطاء الحق لصاحبه. ولذلك بين الحياء والإيمان ارتباط، فكلما زادت مادة الإيمان في القلب زاد الحياء، وكلما قلت مادة الإيمان في القلب قل الحياء. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان والحياء قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. والمعنى أن الحياء إن نزع من قلب فلا بد أن تعلم أن هذا القلب مادة الإيمان فيه منعدمة أو ضعيفة. والحياء أصل مركوز في فطرة الإنسان. لذلك إذا ما نظرنا إلى واقعنا اليوم نعلم أننا تحلل البعض منا من الحياء الفطري. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بدت له السوءة، ظهور السوءة ينافي الحياء. آدم قبل أن يهبط إلى الأرض ماذا صنع؟ أخذ من ورق الشجرة يداري سوءته، وكذلك فعلت حواء. ففهم بالفطرة بالغريزة، لأن هذا أصل في فطرة الإنسان، أن ظهور السوء ينافي الحياء. انظر يا عبد الله إلى واقعنا فستعلم أن الحياء قد نزع. لا أقول الحياء الاكتسابي الذي يناله المرء بالتعلم، إنما أصل الحياء قد نزع حينما ترى فتاة يقبل فتاة على مرأة من الجميع والحضور، نزع الحياء أو لم ينزع؟ حينما ترى ولي أمر يجلس بين أهل بيته ويفتح ذلك الجهاد الذي يدمر الخلق ويحطمها، فإذا بالبصل يقبل البصل ويحتضنها بين أبنائه، هل نزع الحياء أو لم ينزع؟ نزع الحياء. حينما ترى من تسير عارية الشعر والصدر والذراعين والساقين، أو تلبس منقالا يجسد عورتها المغلظة، نزع الحياء أو لم ينزع؟ نزع. حينما ترى إسفاف في العبارة وتدني في الكلام من امرأة أو من رجل مسلم، حينما ترى من يجاهر بالمعصية فلا يستحي من نفسه ولا من الله ولا من الملائكة ولا من الناس، يجاهر بالمعاصي عيانا بيانا، نزع الحياء أو لم ينزع؟ انظر يا عبد الله، يوم أن خرجت علينا بعض الصحف بتلك الجريمة البشعة التي قام بها من لا حياء عندهم حينما اغتصب طبيب أسنان بعض النساء بإعطاهن مخدر ثم يصورها عارية وهي غايبة عن الوعي ثم يتاج في هذه الأفلام ويبيعها، قلنا أن سبب الجريمة أولا غياب التعاليم الشرعية أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب إليه بدون محرم. أيد هذا الكلام نقيب الأطباء أطباء الأسنان، فإذا برجل لا حياء عنده يكتب، أتدرون ما كتب؟ يقول يا نقيب الأطباء قلها صراحة أنك تريد للنساء ألا يذهبن إلا بمحرم، وهذه الرجعية التي تنادي بها وهذا الجمود والتحجر التي تريد بنا أن نعود بها إلى عصر الظلام، ذلك الرجل الذي نزع من عنده الحياة يكتب ليطعن الأمة الإسلامية في أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر المرأة ألا تخرج إلا مع محرم، هذه رجعية وتخلف وعودة إلى عصور الظلام، ولا بد لنصيب الأطباء أن ينظر في حاله، فربما أثر عليه الأصوليون وربما لوس فكره بمذاهب المتحجرين، لا بد من إعادة نظر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الحياء؟ لا حياء مع الخلق ولا مع الخالق. أحبة الكرام، فالحياء منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب، والعرب قبل الإسلام كانت تعرف هذا الخلق، ولو تأملت لعلمت أن المسافة واسعة. في حديث بدء الوحي، كتاب بدء الوحي عند البخاري، أن هرقل أرسل إلى أبي سفيان مع بعض أصحابه وكانوا تجارا بالشام يسألهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في رقل هذا كان أقلف، أقلف يعني غير مقتول، ولكنه كان داهية محلل ومدرك للعبارات ويربط الأحداث والجمل ويستنبط. لذلك قال أبو سفيان: ما رأيت داهية كهذا الأقلف. قال لهم: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أنا. لما اختار القريب نسبا؟ لما؟ لأنه إن طعن في نسبه فسيطعن في نسبه هو. فقال أبو سفيان: أنا. فقال لترجمانه: قربوه واجعلوا أصحابه خلف ظهره، بحيث أصحاب أبو سفيان يكونون في مؤخرته خلف الظهر. وقال لأصحاب: إني سائله، فإن كذبني فكذبوه، يعني بعدهم عن المواجهة وجها لوجه، أبو سفيان في المواجهة وأصحابه من خلف ظهره، بحيث إذا كذب في الحديث كذبوه من خلفه. يقول أبو سفيان: وسألني ولولا أني خفت أن يأثروا علي كذبا لكذبت، لولا أني استحييت. وقال العلامة ابن حجر في شرح الحديث أنه لو كذب ما كذبوه، لأنهم اشتركوا معا في بغض النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبو سفيان خشي أن يقول الناس بعد أن يرجعوا: كذاب، كذب عليه، لولا أني استحييت. فأبو سفيان استحيا أن يكذب. لهم حياء. وأبو جهل لما جاء إلى أسماء بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يبحثون عنه، قال له القوم: تسلق الجدار عليها وتلهى عن أبيها وعن رسول الله بالليل. قال: يا قوم، أتريدون أن يعيرني الناس ويقولون أن أبا جهل يتدور الجدران على النساء بالليل؟ الله أكبر، أين أنت يا أبا جعفر لترى من يقتحم العورات ويدخل إلى الحجرات وينظر إلى العورات دون أن يستقي رب البريات؟ أبو جعفر ينأى بنفسه أن يعتلي جدارا لينظر إلى امرأة ليس معها أحد، عار، أين الحياء؟ ولكن إخوتي الكرام، قارن بين واقع وواقع. والقرآن الكريم جاء يبين في سورة القصص موقف ابنتي شعيب، يقول ربنا سبحانه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول عمر رضي الله عنه: خرجت وقد وضعت قم درعها على وجهها وهي تحدث رجلا أجنبي لا يحل لها أن تحدثه، وضعت قم درعها على وجهها فلم تكن تلفع، تلفع خراجة ولاجة جريئة لا حياء عندها. لذلك إخوتي الكرام، وقع البرقع من امرأة في الجاهلية أمام مجلس الرجال من على وجهها، فوضعت يدها على وجهها ثم ناخت على الأرض بأقدامها أو ركضت على الأرض بأقدامها، تأخذ البرقع بيدها الأخرى واستحيت من الحضور. أين الحياء يا قوم؟ لذلك أحبة الكرام، هيا بنا نعيش مع حياء الأنبياء ومع حياء الصحابة ومع حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحياء من خلق الله، من صفة، من صفات رب العالمين. حديث الصحيح: إن الله حيي ستير، يستحيي أن يرفع الرجل يده ويدعوه فيردهما رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك هو رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، حيي يحب أصحاب الحياء سبحانه وتعالى. حياء الأنبياء جاء في كتاب العلم عند البخاري باب من اغتسل عريانا وحده في شريعة بني إسرائيل. طبعا من شدة حياء بعض الصحابة كعثمان أنه كان إذا اغتسل بمفرده ما قام وما انتصب، إنما كان يغتسل وهو جالس، حياء من الرب حتى لا يرى سوءته وهو قائم من شدة الحياء. إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عرايا مع بعضهم البعض، لكن موسى عليه السلام كان رجلا حييا شديد الحياء، كان يغتسل وحده. وكما هو معلوم أن اليهود مصدر الإشاعات، مروج الإشاعات في الدنيا هم اليهود، قالوا: موسى لا يغتسل معنا، إن به أدرة أو أدرة، أي انتفاخ في الخصيتين، مريض. وشاع بين بني إسرائيل هذا فآذوه معنويا، فنزل موسى يغتسل عريانا وحده يوما، وقد وضع ملابسه على حجر على شاطئ البحر وبيده عصاه، وخرج بعد أن اغتسل فإذا بالحجر يأخذ ملابسه ويجري في البحر وهو يسير خلف الحجر: ثوبي حجر، ثوبي أيها الحجر. وبينما هو يجري خلف الحجر مر على قوم من بني إسرائيل، الحديث في البخاري، فنظروا إليه فإذا به أجمل ما خلق الله. فأنزل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لذلك بعض الأحكام الشرعية راعت الحياء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستعمر. قالت عائشة: يا رسول الله، إذا تستحي البكر حينما تسألها يا ابنتي هل تريدين هذا الرجل لك زوجا، تستحي أن تتكلم، بس تستحي متى؟ أيام أن كان فيه حياء. اليوم تأتي بها، تأتي به لوالدها: يا أبي، أقدم لك بلا فخر زوجي الذي ارتبطت به شئت أم أبيت، فموافقتك لا تقدم ولا تؤخر، والحمد لله أنا في الشهر الثالث بالزواج العرفي. والأخرى تقول لابنتها: إن لم تأتي بزوجك من الجامعة لن تتزوجي أبدا. انصب الشباك على شاب، حدد الهدف، إن أنهيت المرحلة الجامعية دون أن تأتي بفريسة لن تتزوجي. يا بنتي خليك مفتحة شوية كده، شوف الشاب. الله أكبر. أقول: قالت عائشة: يا رسول الله، تستحي الذكر، تستحي أن تقول أريده حتى لفظ الموافقة. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذنها سماطها، يعني يوم أن تسكت هذا في حكم الموافقة. تقول أمنا عائشة: الحاكم صحح على شرط الشيخين وسكت الذهبي. تقول أمنا عائشة: لما دفن في حجرتي الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أضع الخمار على الرأس، جو حر كده أنا تريد أن تتحلل، فلما دفن أبي وزوجي كنت أضع الخمار، فلما دفن عمر في حجرتي كنت أشد الخمار على رأسي حياء من عمر في قبره. الله أكبر. أين الحياء يا أمة ضاع فيها الحياء؟ حدث ولا حرج، عروس تجلس كاشفة الصدر، كاشفة الرأس والذراعين والمفاتن بجوار زوجها الديون، والجميع ينظر إليهما، والفيديو يصور، والناس تشاهد. أين الحياء؟ ويسلمها للكوافير، يتنازل عن رجولته من أول لحظة، فإن أراد أن يدخل أخرج، لم ننتهي بعد، فأعطيها لك حينما أمشي. ويقف الديوث ساعات على باب الكوافير. الله أكبر. ذهب الحياء. أقول لكم: انظروا إلى المصائب وإلى ما يعرض علينا آناء الليل وأطراف النهار، ندعي للحياء. أقسم لكم بالله أن مادة الحياء إن عدمت في قلوبهم ويريدون لنا أن ينزعوا منا الحياء، يا قوم ارحمونا، أدخلتم الزنا إلى حجرات نومنا عن طريق الأطباق الطائرة، جماع وزنا وعربدة ومنكرات ومسابقة لملكات الجمال. حتى آخر صيحة يقول مقدم البرنامج في قناة النيل: نريد أن نقلب مسابقة ملكات الجمال إلى نوع أكثر تقدم. ما هو؟ مسابقة الإغراء. الإغراء، نريد أن نحول الحكم على الجمال إلى إغراء الرجال. ماذا يريدون بمصرنا؟ لا أدري، لا أدري. إن الحال إذا استمر على هذا يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء. إذا رأينا العصاة ووافقناهم على ما هم فيه، جاءت أم سليم تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال: سربت يداك يا أم سلمة ففيما يشبهها ولدها. لم يمنع أم سليم الحياء أن تتفقه في دين رب العالمين. لذلك هناك أمور لا حياء فيها، سنتحدث عنها في اللقاء الثاني بعد بيان حياء الأنبياء وحياء الصحابة والصحابيات. فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام جاءها النبي وهي نائمة مع زوجها في فراش واحد، فلما علمت أنه النبي جذبت اللحاف على رأسها، قال يا فاطمة أنا أبوك. استحيت من أبيها وهي تنام بجوار زوجها. يا قوم، ولذلك أحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما في حديث مسلم وقد بدا جزء من ساقه، فدخل أبو بكر فظل النبي على حاله، ودخل عمر فظل النبي على جلدته، فلما دخل عثمان عدل النبي من جلدته وجذب القميص على ساقه، فقالت عائشة يا رسول الله فعلت كذا وكذا، قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان ذو النورين الذي أعد ثلث جيش العسرة، فقال النبي في حقه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان على منزلته نجد من يكتب عنه في كتبه لقد حاب عثمان أقرباءه وقربهم ولم يعدل في رعيته ولم يمتثل خطوات السابقين كأبي بكر وعمر. اتق الله وخشى، فأنت تتحدث عن ذي النورين الذي قال النبي في حقه لو كانت لي ثالثة لزوجتها عثمان رضي الله عنه. أصحاب رسول الله، إن من الأدب حتى عند أهل السنة إذا شجر بينهم خلاف نكف عنه. من عقيدة أهل السنة في خلاف بين الصحابة أن نكف عما وقع بينهم من خلاف، لأن هؤلاء أصحاب النبي خطأهم مغفور واجتهادهم مشكور وسبق إسلامهم وحسناتهم الماحية. قال الله في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن حزم وابن الجوز في زاد المسير كل أصحاب النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام الأحباب، جاء أبو موسى الأشعري وقال لعائشة إني أريد أن أسألك غير أني أستحي، قالت سل فإنما أنا أمك. قال ما تقولين في الرجل يجامع زوجته دون أن ينذر جماع بدون إنذار؟ قالت لقد سمعت رسول الله يقول إذا مس الختان الختان وجب الغسل. الختان ختان من؟ الذكر. والختان الثاني ختان من؟ إذا الأنثى تختتن، لكنهم يريدون لها ألا تختتن. أتدري لماذا؟ حتى يرفع البقية الباقية من الحياة. يقول ابن القيم وكان الرجل يعير إن لم تكن أمه مختونة، فيقال له يا ابن الخلفاء يا ابن الخلفاء. المقصود أن أمك تتطلع إلى الرجال أكثر من غيرها. أيها الإخوة الكرام، وهناك أمور لا يجب فيها الحياء، ومما أثر من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول ابن القيم والكلام يحتمل أكثر من معنى، الأول تهديد ووعيد، إن لم تستحي فاصنع ما شئت فمآلك إلى النار. كذلك قول الله اعملوا ما شئتم، هذا كلام بمعنى التهديد، وإن لم تستحي فاصنع ما شئت المعنى الآخر إباحة وأمر، إن لم تستحي من الفعل فافعل، يعني الحاكم على الفعل هو الحياة، فإن لم تستحي فاصنع، أما إن استحييت فلا تصنع. أيها الإخوة الكرام، هناك أمور لا يجب فيها الحياة، وهذا ما سنتحدث عنه في اللقاء الثاني إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل البخاري يعظ أخاه في الحياء، يقول له ضيعك الحياء أضاع حقك الحياء؟ فقال النبي لأخيه: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وهو القائل: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لكن الحياء كما يحمد في مواطن يذم في مواطن. نريد أن نجعل فرقا بين هذين الأمرين. لا حياء في طلب العلم، فرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين. ولذلك أخرج البخاري في كتاب العلم باب: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، يضيع العلم بين الكبر والحياء. ومن ثم أورد البخاري في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا يوما وهو يأكل جمارا. أتدعون ما الجمار؟ قلب النخلة. والنبي يريد أن يقرب لأصحابه السؤال، وهذا معناه أن السائل ينبغي عليه أن يرمز لمن يسأله برمز حتى يفك له السؤال. النبي خرج بجمار ليختبر الأفهام، وهذا من باب تفاوت الأفهام. ولذلك أقول: الأصل في السؤال عندنا أن يكون مشافهة. يعني يا ليتنا نأخذ هذا المبدأ في دروسنا، المشافهة هي الأصل. الورقة استثناء، لأن الورقة ضماء. انظروا إلى الأحاديث والآيات، كانوا يسألونه والنبي يجيب، ما كتب أحدهم ورقة أبدا، إنما كان يسأل مباشرة. وموسى سئل، ولذلك يسألونك والأعرابي: يا رسول الله متى الساعة؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ فالسؤال بالمشافهة يعطي فرصة أن تنظر في حال من السائل، والإجابة تختلف باختلاف السائل. هذا أصل الورقة، ستبين لك من السائل. لا، لذلك ابن سيرين جاءه رجل وقال: يا إمام، إني رأيت في المنام أني أوزن. سؤال، ماذا قال ابن سيرين؟ نظر إلى وجهه به سمت الصالحين، لحية، تقى، زهد، ورع، من أتباع السلفية. ماذا قال ابن سيرين؟ قال: أبشر فستحج بيت الله. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. جاء آخر وقال: يا إمام، إني رأيت أني أؤذن. نفس السؤال، لكن الشخص مختلف، فالإجابة مختلف. نظر إلى وجهه فإذا به سمت اللصوص، لا شكل كده، مظهره مظهر اللصوص والسحق. فقال: أبشر فستسرق وتقطع يدك. يقول تعالى: وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم. لذلك سأل يقول: يا رسول الله أوصني. لا تغضب، يا رسول الله أوصني. لا يزال لسانك رطب ذكر الله، قل آمنت بالله ثم استقم، أطعم الطعام، أفشي السلام، خلي بالليل والناس نيام. كل سائل على حسب حاله. أما الورقة صماء لا تبين حال السائل. رجل يستفتيك في طلاق، قام وهو سريع الطلقات، يتلفظ بالطلاق في اليوم 100 مرة، بيع وشراء، سيحتاج إلى تكبير وتغليظ، يختلف عن حال آخر. ولذلك إخوة الكرام، لنا لقاء مع السؤال والجواب وفقه في الإسلام. أحبة الكرام، قال ابن عمر: خرج علينا النبي وهو يأكل جمارا ثم سأل: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي؟ فوقع الصحابة في شجر البوادي. قال ابن عمر: وكنت أصغر القوم، فدار في نفسي أنها النخلة، لكني استحللت أن أتحدث في وجود كبار أصحاب رسول الله. انظر الى طويل بعلم يقول بين علماء، فاذا طرحت مسألة اذا به يفتي في حضورهم ويتحدث في وجودهم. اتق الله في نفسك يا عبد الله، استحي من نفسك، لا تتحدث قبل ان يتحدث العالم. وان تحدث العالم العالم قاطعه، قال يا شيخ هذا خطأ، لقد قرأت في كتاب كذا. يا رجل يا رجل استحي، واعلم كيف تتكلم وكيف تتكلم عند سؤال العالم، فهناك آداب في السؤال وهناك آداب في طلب العلم ينبغي أن تراعيها. ولذلك ابن عمر استحيا، فعجز الصحابة الحضور عن الإجابة، فقال النبي إنها النفلة. فقال ابن عمر لأبيه: يا أبي لقد حدثتني نفسي أنها النخلة ومنعني الحياء. قال: يا ولدي لقد كان أحب إلي من كذا وكذا أن تخبر بها رسول الله. أراد البخاري لفقهه العالي ولفقهه في تبويبه أن يبين هذا المعنى، فيقول: من استحيا فأمر غيره بالسؤال. يعني ابن عمر استحيا، كان واجب علي ماذا يصنع؟ يخبر من؟ عمر، يخبر الأب حتى يخبر النبي. إن منعك الحياة جاء بحديث علي يقول: كنت رجلا مزاء كثير المز، في رواية النسائي: فكنت أغتسل في الشتاء حتى كاد ظهري يتشقق من كثرة الغسل، فأردت أن أسأل رسول الله لكن منعني الحياة لأنه زوج فاطمة، يسأل النبي وهو زوج ابنته، هناك حياة. إنما الآن إذا جاء لك صهرك في البيت لا حياة، تتحدث في أخص الخصوص مع زوجتك على فراشك. ولذلك كل أمتي معافى إلا مجاهرين حتى يسره الله ويخرج. الحمد لله بلا فخر، أمس كنت في سهرة نارية إلى الصباح، ماء ودحارة وزينة، وبفضل الله ويفتخر. وهذا رجل نزع الحياء من وجهه، يفتخر بالمعصية. لذلك يقول علي: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله وأنا استمع. يقول البخاري: إن استحيا فليكلف غيره بالسؤال ليسأل. فمن باب الحياء المذموم أن يمنعك الحياء عن تعلم العلم، ومن باب الحياء المذموم أن يمنعك الحياء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان رجلا يتقاضى أجرا على قراءة القرآن في رمضان، يئم الناس ويأخذ أجر، فكان عنده سفيان الثوري، وكان لا يستحي أبدا في الحق مهما كان مع الخليفة يقولها في وجهه طالما أمن الفتنة. فقال سفيان والرجل جالس بجواره: يوم القيامة حامل القرآن يأخذ أجره، إلا من تقاضى أجرا في الدنيا فإنه يحرم مثل هذا الرجل. فقال: يا سفيان تقولها في وجهي؟ قال: أخشى يوم القيامة أن يقال لي: يا سفيان إنه كان يصاحبك فلما لم تعظه في الله. هكذا أحبتي الكرام، كان لا يمنعهم الحياة أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. أحبتي الكرام، وموضوع الحياة طويل، لكنني أشفق على إخواني من حرارة الشمس، ولا أدري ماذا نفعل يوم أن تكون الشمس على قدر ميل فوق رؤوس العباد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أمننا في بيوتنا، بدلنا من بعد خوفنا أمنا، ومن بعد ضيقنا فرجا، ومن بعد عسرنا يسرا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر عبادك المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين، اربط على قلوبهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. عليك باليهود ومن والاهم، أرنا في اليهود آية فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنك أنت القوي المتين، فاقذف الرعب في صدورهم. اللهم اقذف الرعب في صدورهم وخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا رب العالمين. اللهم ارحم أبناء المسلمين، وارحم أطفال المسلمين، واستر عورات الموحدين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ثبت قلوبنا على التوحيد، واقبضنا مع أهل التوحيد، وابعثنا مع أهل التوحيد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.